بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أخواني الكرام، أخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألتقي معكم اليوم مع معنى عظيم من معاني البر والإحسان، وهو معنى الإخاء. يا سلام على معنى الإخاء. الإخاء في اللغة العربية إخواني أخواتي يعني الأخوة، وهم من كان بينهم المودة والصداقة، وهم من صاروا لبعضهم أخوة أو أصدقاء أو ألفة. يقول الشاعر: دعوى الإخاء على الرخاء على الرخاء كثيرة، دعوى الإخاء على الرخاء كثيرة، بل في الشدائد يعرف الإخوان. فالرخاء هي علاقة أخوية في الله بين اثنين بهما يتراحمان ويتعاضدان ويتآلفان ويتآثران، أخوة ربانية روحانية. الإخاء امتزاج روح بروح، تصافح قلب مع قلب. الإخاء رباط إيماني ينبثق من التقوى، يرتكز على الاعتصام، يرتكز على الاعتصام بحبل الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا سلام، هذه النعمة. يقول الله عز وجل: فأصبحتم بنعمته إخوانا. في أفضل من نعمة الإخاء والأخوة؟ الإخاء له معاني متعددة، منها الأخوة والتآخي والمؤاخاة، وهي أن يعين الأخ أخاه، يساعده، يقف معه عند الشدائد، عند المحن، يقضي حاجته، يسد دينه، يفرج كربته. وهذه هي المؤاخاة الحقيقية التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما آخى بين المهاجرين والأنصار، كانت مؤاخاة عظيمة. مضرب الأمثال رائعة من روائع التاريخ البشري، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وهذا سعد بن الربيع الصحابي الجليل آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، ترك زوجته وأولاده وأمواله وأتى مهاجر إلى الله رضي الله عنه وارضاه. فقال سعد لأخيه، شوفوا الإخاء الآن، قال له: يا أخي، إني أكثر أهل المدينة مالا، فأقسم لي نصف مالي. وانظر إلى زوجتي، هويت، شوف واحدة منهم تهوى، نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها أنت، أطلقها عشان تتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف، وهذه قمة الإخاء، قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. أرأيتم إلى هذه المؤاخاة التي يتنازل فيها الإنسان عن نصف أمواله وعن بيته وعن إحدى زوجاته لأخيه المسلم. إنه معنى الإخاء أو التآخي أو المؤاخاة أو الأخوة، خنسميها ما شئنا، هذه هي معنى من معاني البر والإحسان. والعرب تقول: فلان آخى جاره، أي اتخذه أخا وصديقا. ويقول العرب: وآخى بينهما، يعني جعلهما كالأخوين. ما أجمل أن يتآخى المسلمون اليوم فيما بينهم، الأصدقاء، الأرحام، والجيران، زملاء العمل، زملاء الفريج، زملاء المنطقة، زملاء البلد، زملاء الأمة الإسلامية. نعمق معنى الأخوة والتآخي فيما بيننا، يقضي الأخ حاجة أخيه، يسد دينه، فرج كربته. هذه هي الأخوة الحقيقية، هذا هو الإخاء الذي دعانا إليه ربنا تبارك وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، وهذا الذي حثنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلم كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كرب من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. والله سبحانه وتعالى يؤكد على التآخي الأخوة في القرآن الكريم، إنما المؤمنون إخوة. الأخوة الحقيقية إخواني أخواتي هي المبنية على الإخاء والتآخي فيما بين الإخوان أو الأخوات. يضحي الأجل، يضحي الأخ من أجل إخوانه، يسعى في الوقوف معهم في أزماتهم. وهذا الشاعر يقول: إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه شمله ليجمعك. ويقول شاعر آخر: وليس أخي من ودني بلسانه، ولكن أخي من ودني في النوائب، ومن ماله مالي إذا كنت معدما، ومالي ماله إن عض دهر بغاربي. ولذلك أوجب الإسلام حقوق الأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية، هذه الرابطة الوشيجة، وهذا يعني الشيء العظيم الذي جعله الله من أكبر النعم. فأصبحتم بنعمتي إخوانا، مما يستوجب على المسلم أن يؤدي واجبات هذه الأخوة. يقول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. يعني أمور فيها واجبات لهذه الأخوة. ولا كيف يأخذ الإنسان أجر هذا الإخاء من غير أن يؤدي هذه الحقوق؟ هناك حقوق كثيرة على المسلم تجاه إخوانه من يؤاخيهم، منها أن يتفقدهم ويزورهم ويعودهم عند مرضهم، يسأل عن أحوالهم ويواسيهم بماله. روي أن رجلا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال: إني أريد أؤاخيك في الله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أتدري ما حق الإخاء في الله؟ قال: لا، عرفني. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. يعني دينارك ودرهمك أنا أحق به منك. فقال الرجل: لم أبلغ هذه المنزلة بعد ما وصلت إلى مرحلة أنني أضحي بأموالي عشانك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فدعك عني، روح دور واحد غيري سوى أخلك. كنت فعلا تريد أن تدعي أني أنا أخوك تؤاخيني؟ الأخوة تستلزم ويقتضي عليك أن تواسيه بمالك وتحبه على نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأخوة الإسلامية تستوجب يعني الخدمة والمحبة والإيثار. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان معه فضل ظهر، يعني دابة، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي في زيادة. هذه هي الأخوة الحقيقية، هذا هو الإخاء. ولذلك مرة من المرات واحد كان محتاج، فذهب إلى بيت أحد إخوانه اللي آخاهم وحبهم وبينهم هذه الرباط العظيم، فطرق الباب سأل عنه ما وجده، فقال الجارية: ائتيني بسرة فيها مال. فأخذ مال وذهب. فلما رجع صاحب البيت أخبرته الجارية: إن فلان أتى وطلب مال وأعطيته وذهب. قال: إن كنت صدقتي فأنت حرة لوجه الله. فرح فرحا شديدا أن يعني هذا الأخ أتى إليه ليطلب منه الحاجة. لذلك الإخاء والتآخي من أعظم معاني البر والإحسان، ولها ثمارها في الدنيا ولها ثمارها في الآخرة. ثمار الدنيا محبة الله عز وجل. ولنستمع إخواني أخواتي إلى هذا الحديث الجميل الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، سمعوا إخواني، سمعوا أخواتك هذا الحديث اللي يدل على هذه الأخوة وهذه المحبة، وهذه المحبة والأخوة اللي في الله لله كما يقولون، ترى لها يعني أثر في نفسك ومحبة الله لك. من يؤاخي إخوانه ويحبهم الله سبحانه وتعالى يحبه ويكرمه. يقول عليه الصلاة والسلام إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، يعني في طريقة أنزل له ملك، فلما أتى عليه الملك قال أين تريد؟ الملك يقول للرجل هذا الأخ اللي زار أخوه أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية. قال الملك هل لك من نعمة تربها؟ يعني أنت رايح لمصلحة، تبي منا مصلحة، تبي منا شفاعة واسطة، تبي منا فلوس، تبي منا شيء تستفيد منه، هل لك من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. شفتوا يا أخواني أخواتي، هذه ثمرة من ثمرات الأخوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون بجلالي على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء بمكانهم عند الله. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا ثمرات الأخوة الإيمانية والإسلامية فيما بين المتحابين الذين يتعاونون ويتآخون، في الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل أبو مالك الأشعري يقول قال عليه الصلاة والسلام إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة. قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه راوي الحديث وفي ناحية القوم أعرابي، كان في أعرابي جالس يستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو مالك فجثى على ركبتيه ورمى بيديه، طبع الأرض على ركبتيه ورمى إيده على الأرض، ثم قال حدثنا يا رسول الله عنهم من هم؟ قال أبو مالك فرأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم البشر الابتسام، وكان دائما متبسم لكن زاد من التبسم واستنار وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام هم عباد من عباد الله من بلدان شتى وقبائل شتى من شعوب القبائل لم تكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتبادلون بها يتحابون بروح الله يجعل الله وجوههم نورا ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الناس. رواه أحمد. هذه هي الأخوة الحقيقية بين المسلمين، وهذا هو الإخاء الذي ندعو إليه اليوم. نسعى في قراء حوائج إخواننا، تفريج كرباتهم، السؤال عنهم، زيارة مريضهم، التصدق عن ميتهم، ندخل الفرح والسرور في قلوبهم، نقضي حوائجهم. نستمع إلى عبد الله ابن المبارك، هذا الرجل الزاهد يقول يبين هذه الأخوة. يقول عبد الله المبارك كنت أزور طرطوس، مدينة طرطوس كثيرا، وكنت أنزل في خان فندق، فتعرفت على شاب وكان الشاب يقوم بخدمتي فتآخينا وتحاببنا. يقول في إحدى المرات نزلت في الخان فلم أجد هذا الشاب، سألت عنه يقول فإذا به قد سجن لدين عليه، فسأل عن الدين فقيل له 10,000 درهم، وكان عبد الله مبارك من الأثرياء، فقال دلوني على صاحب الدين، فذهب إليه ودفع الدين كله وقال لا تخبر الشاب عن اسمي. وذهب عبد الله مبارك بالسفر، أطلقوا سراح الشاب، قالوا حق الشاب أن عبد الله مبارك كان نزل هني في الخان، فخرج إليه على أثره فوجده وسلم عليه. قال الشاب كنت مسجونا، فقال عبد الله مبارك وكيف كان خلافك؟ قال رجل جاء فقضى ديني. فعبد الله مبارك قال يا فتى احمد الله على ما وفقك له في قضاء دينك، وما اخبر بذلك، وما عرف الشاب الا بعد وفاة عبد الله ابن مبارك. هذه هي الاخوة. يقول الاسود ابن كثير شكوت الى محمد بن علي بن الحسين الحاجة وجفاء الاخوان، فقال بئس الاخ اخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم امر غلامه فأخرج كيسا فيه 700 درهم فقال له استنفق هذه فإن نفدت فأعلمني. هذه هي الأخوة الجميلة التي يدعو الله سبحانه وتعالى إليها ويدعو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك المتآخين الذين يسود بينهم الإخاء والتآخي والمؤاخاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع على الخير قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام. إلى أن ألتقي معكم بالغد إن شاء الله مع معنى آخر من معاني البر والإحسان. أستودعكم الله وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.